بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وأكرم المرسلين العظام محمد وعلى آله أولياء الأنام في سائر الأزمان. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن نبدأ في بحث البراءة، تقسيم معروف عند الأعلام أنه الشك الذي ليس المقرون بشيء فهو من الشبهة البرية، وهو مثل البراءة. وأما إذا اقترن الشك بشيء فإما يقترن يقين بشيء حاضر أو راهن أو فعلي فهو مجرى الاحتياط، إن أمكن الاحتياط، وإن لم يكن الاحتياط مجرى التخيل. وإن لم يقترن بعلم بيقين راهن أي سابق فيكون مجرى استصحاب، تقريبا على التقسيم إجمالا. إجمالا في نقطة مرت بنا إشارتها في الانسداد، ونقطة ونقطة وقاعدة مهمة، وهي أن الأصول العملية بالإضافة إلى ما مر بنا قبل أيام من أنه عمل في علم الأصول وليس عمل في علم الفقه، أضف إلى هذه النقطة أن الأصول العملية بجانب أنها عمل في أصول الفقه وليست عمل في الفقه، أن الأصول العملية لو كان مجراها مسألة أصولية، النتيجة في الأصول العملية ليس بالضرورة أن تكون دليل فقط، النتيجة ربما أيضا تكون دليل اجتهادي. يعني إذا كان مجرى الأصل العملي علامة على أنه عمل أصولي، إذا كان مجراه أيضا إمارة أصولية إمارة اجتهادية، النتيجة تكون نتيجة اجتهادية، نتيجة دليل اجتهادي، دليل اجتهادي هو النتيجة وليس النتيجة دليل أصل عملي. لما؟ لأن المفروض أن مجرى الأصل عملي لو افترضنا وهذا موجود، مجرى الأصل عملي دليل اجتهادي، مجرى الأصل عملي دليل اجتهادي إمارة، فيكون دور الأصل العملي بمثابة فيكون دور الأصل العملي بمثابة تعطير تتمين تعطير الدليل الاجتهادي. يبقى الدليل الاجتهادي دليل اجتهادي، وهذا شيء معروف عند الأصول أن الأصل العملي إذا كان مجراه دليل اجتهادي فبالتالي نتيجة دليل اجتهادي. بل في حالات أيضا ذكرناها، وهي فيما لو كان الأصل العملي منقش موضوع لدليل اجتهادي، النتيجة تكون دليل اجتهادي. هذه صورة معاكسة، مجازا مجرى الأصل العملي دليل اجتهادي، مجازا لا، الأصل العملي منقش موضوع الدليل الاجتهادي، مثل استصحاب عدم الأدلة ينقش موضوع العموم، كل ميت يغسل إلا الكافر، نشك أن هذا كافر وليس بكافر، مشروب أصحاب عدم كفاءة فنحن فيه العموم. المقصود هي ما كان هكذا أن الأصل العملي إذا انضم إلى دليل الشهادي إما هو يكون مجرى دليل الشهادي أو هو ينقش موضوع دليل الشهادي. عموما إذا انضم إلى دليل الشهادي النتيجة دليل الشهادي وليست أصل عملي. هذه نقطة صناعية مهمة يجب أن تذكرها. على كل هذا إجمال التقديم لبحث الأصل العملي. الكلام في البراءة يعني مع الشك والصرف الشك في الشبهة الحكمية طبعا. طبعا الشيخ الأنصاري تقصير فرض الشك قسمه إلى أربعة أقسام: الشك في الأصل العملي والشبهة البديهية لعدم النص لإجمال النص لتعارض النص في شبهة حكمية، أو الشك البدوي في الشبهة الموضوعية. أربعة أقسام: عدم فقد النص، تعارض النص، إجمال النص، تعارض النص، أو شبهة موضوعية. هذا التقسيم طبعا وحيد الباني ذكره، وقبل الشيخ يذكره الأعلام. الشيخ عطل بحث بعد شبهة وجودية وشبهة هذه الشبهة الوجودية أربعة أقسام، بعدين تعال شبهة تحريمية أيضا أربعة أقسام. والمعروف في بحث البراءة أول ما يحطون الشبهة التحريمية، لأن في شبهة تحريمية لفقد النص عند الأخباريين مجرى الشبهة التحريمية مجرى الاحتياط إذا كانت شبهة تحريمية. إذا كانت شبهة وجودية أكثرهم الأخباريين قائلون بالبراءة في الشبهة التحريمية لفقد النص مع كونها شبهة حكمية يحملون بالاحتياط شبهة تحريمية وحكمية. أما شبهة تحريمية وموضوعية لا يقولون بالخلاف، يعني مو كلهم. فالخلاف الأصلي بين الأخباريين والأصوليين في مسألة البراءة في الشبهة التحريمية الحكمية. فإذا الشيخ عندها التقسيمات باعتبار أدلة الاحتياط التي زعم أنها دالة على الاحتياط عند الإخباريين واردة في مول الشبهة التحريمية دون الوجودية مثلا. لسانها ظاهر لسان البدوي أو جمود لسانها في الشبهة التحريمية، لكن شعر الكفاية قال كل التقسيمات لا داعي لها. إجمالا شبهة تحريمية مع شبهة حكمية للبراءة وجوب أو تحريم لعدم النص أو إجمال النص أو تعارض النصين، وقلنا بالسقوط طبعا لو قلنا تعارض النصين بالسقوط وعدم التخيير وفلان تصل نوبلي. أما إذا قلنا بتعارض النصين كما هو الصحيح عند القدماء، الأصل الأول بتعارض النصين ليس السقوط، سيأتي إن شاء الله. إما يبقى أحدهما أو الجمع ما أمكن أو لا نقاط ولو الجمع غير غلطي، سيأتي بحث هذا الصحيح. لكن لو بني على المبنى الصرف التساقط وما شابه ذلك ولم يكن مرجح ولم يكن تخيير ولم يمنع التخيير ولم مباني على ذا التقدير تعارض نصين عدم النصين، يدرج بعد في الشبهة البدوية التي هي مجرى البراءة. فلذلك كشف نفسه بعض الأحيان إجمالا هذه البحث في البراءة، شبهة الوجوبية أو شبهة تحريمية. طبعا عند أنه وجوب أو حرام ده شيء آخر، ده في التلكين من الإجمال كيف شبهة بدون أدلة إخبارية تتعرض بين فعل جزائي مفصلة، فلا حديث لهذا التقديم. في نقطة المقدمة بعد دعانيات فدرتها قبل دخول البراءة وتقسيمات البراءة، نقطة عموم الأصول العملية، قيل أن الأصول العملية في الشبهة الحكمية مسألة أصولية، أما الأصول العملية في الشبهة الموضوعية فقاعدة فقهية. لماذا؟ في الشبهة الحكمية قاعدة مسألة أصولية باعتبار أنها ناظر مرة من الحكم الطريقي، ثم ما الحكم الطريقي الآن؟ الميز بين الحكم الطريقي والطريقي. بالتالي يعني الأصول العملية في الشبهة الحكمية حكم طريقي ناظر لتنظير حكم الشارع الكلي. أما في الشبهة الموضوعية فهذه قاعدة فقهية. لماذا قاعدة فقهية؟ لأنها عبارة عن تطبيق محض لشيء مقرر أنه في الشبهة البدوية بشرائط معينة براءة أو اختيار أو كذا، فهذه حتى تلقى المكلف وليس فيها استنباط في كل يوم، فهي فقهية باعتبار أنها تطبيق محض أو قل تعطى المكلف أو قل بالتالي هي ليست ناظرة لاستكشاف حكم واقعي ثبوتي ولا تدري في كل أبواب أو كذا أو بعض الأبواب، على كل جزء الخصائص المتعددة المعروف المشهور لدى الأصوليين هو أن القاعدة الفقهية أن الأصول العملية في الشبهة الموضوعية سواء براءة احتيار استصحاب تحية، الأصل العملي في الشبهة الموضوعية قاعدة فقهية. تكريما للفائدة، طبعا لا غير أن تكون القاعدة الفقهية لا بد أن تكون قاعدة فقهية فيها بعض خصائص القاعدة الأصولية، فيها بعض خصائص وليس كل خصائص المسألة الأصولية، لو كان كل خصائص المسألة الأصولية فهي أصولية. كيف؟ باعتبار أن البراءة أو الاستصحاب أو في الشبهة الموضوعية حكم ظاهري مقابل حكم واقعي، وهذا ليس غريب في القواعد الفقهية ما دام الضوابط أخرى القواعد الفقهية منطبق عليها، ليس غريب في القواعد الفقهية أن نرى أن الحكم ظاهري وليس ثبوتي واقعي. هذا أخذ بالقاعدة الفقهية لبعض خصائص القاعدة الأصولية، وهي نقطة مهمة. الكثير يظن أنه إذا صار قاعدة فقهية أو قاعدة فقهية إذا لها تمام خصائص القاعدة الفقهية، الخطأ هنا، ولا تعامل بخطيفة أصولية أصلا، هذا خطأ كلش فاحش. يمكن لقاعدة فقهية هي عدة من خصائص القاعدة الأصولية، ومن تلك ومن حيث تلك الخصائص يجب أن تراعى فيها خصائص القاعدة الأصولية، مثلا الكشف الخلاف عدم الإجزاء فلان في نموذج هنكتبها في مكتبة العلم. نعم هي باعتبارها قاعدة فقهية، بقية آثار القاعدة الفقهية في العلم. هي نفس لطيفة مهمة. كذلك العكس تكون الفائدة، قد تكون قاعدة أصولية، قد تكون قاعدة أصولية لكنها فيها بعض خطأ القاعدة الفقهية، إنه مثلا حكم ثبوتي ليس حكم ظاهري. يمكن لقاعدة أصولية ليس فيها حكم ظاهري، كأنها قاعدة فقهية حكم ثبوتي واقعي. خصيصة الغالبة في القاعدة الفقهية، الخصيصة الغالبة في القاعدة الفقهية أن حكمها ثبوتي واقعي. هذه الخصيصة قد تكون موجودة في بعض القواعد الأصولية ليست حكم ظاهري، مثل بحث الملازمات الخمس العقلية غير مستقلة، شنو على ورنه مقدمة الواجب تزاحم لما يحصل الفساد، هذه كلها في قواعد أصولية كما هو الصحيح وليست حكم ظاهري. وبضابطة المسائل والقواعد الأصولية المرتبطة بالمبادئ الأحكامية وأصول قانون، أصول الحكم، أصول التشريع، كلها ثبوتية. ذكرنا حيثية البحث، قلنا في مرة من المرارة أن علم الأصول يبحث به خطان متوازيان من أول أصول لأصل الأصول، مناصرة بين خطورية، مباحث ترجع إلى دليل يستري الحكم ظاهري، ومباحث ترجع إلى مبادئ أحكامية، مبدأ الحكم أصل الحكم، أصل القانون، أصل التشريع، خمسة ستة أسماء لها. المباحث التي ترتبط بأصول القانون أو أصول التشريع هذه ثبوتية وليست ظاهرية، مع أنها قواعد أصولية ومسائل أصولية. دي نقاط يجب أن نكتب لها على فهم تكميل للتمهيد للأصول العملية. نرجع إلى مبحث البراءة، هذا استدراك المسألة. إذا مبحث البراءة التقسيمات التي ذكرها الشيخ يقول عفوا لا حاجة لها، وفعلا تسهيل الاقتصاد في الفهرة وما سوى ذلك حديث. زيد الإعلام من الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية وبقية الإعلام ابتدان لعبي هنا، لماذا ابتدان هنا يسمون البراءة الشرعية؟ دليل براءة بالسلسلة الشرعية الكتاب والسنة وسام الإجماع، بينما الدليل العقلي يعني البراءة العقلية يخلوها في آخر المطاف. والحال الصحيح أن يحرر البحث البراءة العقلية قبل البراءة الشرعية، لأنه بمثابة فقه وقاعدة. وليتبين من ذلك أن الشارع أمضى شيء أسس شيء في البراءة الشرعية، لسان البراءة الشرعية، لسان أدلة الشرعية على البراءة ما هو. فبالعكس يعني تقديم البراءة العقلية أمر صناعي لازم، ولا أستطيع أن أوافق الإعلام بأن يقدم البراءة العقلية فيما بعد، وإن صنعناه كالإعلام في الدورة السابقة، لكن هنا المفروض أن نفيد البراءة الشرعية، عفوا العقلية أولا. المعروف شهرة عظيمة لدى الأصوليين عدا من سنذكر أن حكم العقل عند الشيخ البدوي بعد الفقه مو قبل الفقه، الشيخ البدوي، إذا كان نفسه مهمة جدا، يقولون محل البحث البراءة في الشك البدوي غير المقرون بالعلم بعد الفقر لا قبل الفقر. هذا قيد ثاني يعني. غير مقرون بعلم شتبري قيد ثاني قد بعد الفقر لا قبل الفقر. فالمعروف لدى الاعلام ان الشك البدوي غير المقرون بالعلم، لا علم سابق ولا علم حاضر، غير المقرون بالعلم. وبعد الفحص تجري البراءة العقلية ويقوم عقاب بلا بيان. هذا المشهور عند الرسول شهرة عظيمة. خالف في ذلك حسب ظهر كلام الشيخ الطوسي وبعض العلماء، قالوا زين الناس عرب شيخ ايضا من المتاخرين تقريبا مرحوم القنطاني، وان كان هو من كلامه يجني على البراءة. المهم ما عنده براءة عقلية، البراءة ليست عقلية، عنده براءة عقلائية. تنميز بين البراءة العقلية والعقلائية. وإن كان هنا في المقام يتبنى هذا الكلام، طبعا هنا في بحث الخطأ، هنا كلام عنده براءة عقلية بمقتضى ليس قبح قبل بيانه، بمقتضى وجه عقلي، عقلي مو عقل عملي، بمقتضى عقل نظري. النائية هكذا، النائية عند مستند البراءة العقلية ليس فقط قبح قبل بيان له دليل عقل عملي. النائية قبل الكمباني أيضا عند مستند البراءة العقلية دليل عقل نظري. سنتعرض لهم النعيمي والاصفهاني كومباني، دليل عقل نظري وليس دليل عقل عملي قبل ذلك. طبعا النعيمي وافق، يقول يقول هناك دليل عقل نظري ودليل عقل عملي نعيمي. اما الكومباني يقول لا، عقل نظري موجود، نعم، عقل عملي ما موجود، براءة عقلية بعقل عملي بدليل عقل عملي قبل ذلك ما موجودة. الموجود عقلائية، براءة عقلائية هذه قبل ذلك ليست عقلية عقل عملي، إنما هي عقلائية. الميز براءة عقلية بالعقل النظري نعم يقبل، براءة عقلية بالعقل العملي يقبل قبل ذلك ما يقبل، يقول عقلائية. هذا أيضا مخالف. أستاذ السيد الروحاني رحمة الله عليه قال منتقى أيضا عنده ما موجود عندنا لا براءة عقلية بالعقل النظري ولا براءة عقلية بالعقل العملي، بل ولا براءة عقلائية. براءة عقلائية عند العقلائي بس مش تدخل في الشر، بل ما نحن ما عندنا براءة عقلائية. إذا شو عندنا؟ عندنا فقط براءة شرعية، وإنه يلزم التوقف الاختيار. هذا سنذكر مبانيهم وأدلتهم الخلاف. يعني هو هي بس أكثر بأستاذ الكومباني، بس بل ورا أكثر. الشيء الصدق رحمة الله عليه والمعروف أيضا ينشر قاعدة قبح عقاب بلا بيان، وتقريبا يعتمد وجه الشيخ الطوسي، يعتمد وجه الشيخ الطوسي كما سنذكر، بس بدل وراء أكثر وتشييد أمثل بشكل متين الآن يعني سنذكر في هذا. هذا مجمل على كل أقوال. نذكر مختار، خلينا نذكر مختار مختار رحمة الله عليه. على كل عملوا بالسيانات. أنا نلتزم بالبراءة العقلية مو بالشبه البدنية. نلتزم بالبراءة العقلية بالعقل العملي في الجهل المرتب فقط. كالمتكلمين نلتزم، هذا رأي المتكلمون، لا تقولوا فقط مختار، هذا رأي المتكلمون. المتكلمون الإمامية، المتكلمون الإمامية ونحن وافقناهم، يعني تبنوا احترامهم، بس بدلورة أكثر ما ذكروا براءة عقلية في الشكل في الجهل البسيط ما موجود، وإنما براءة عقلية في الجهل المركب. طبعا الشيخ الصوفي أيضا يلتزم بهذا الشيء، براءة عقلية في الجهل المركب في الغفلة في الجهل المركب يلتزم بها الشيخ الصوفي. إذا في الجهل المركب ما في الجهل البسيط ما هو اللي هو محل بحثنا، محل بحثنا لو الشكل البدوي، محل بحثنا هو الشكل البدوي براءة عقلائية أو شرعية، أما عقلية لا بالعقل النظري لا بالعقل العملي غير موجودة. هذا اللي هو التزمج، براءة عقلائية موجودة، براءة شرعية موجودة في الجهل الوقيت، لكن براءة عقلية بالعقل النظري أو بالعقل العملي لا موجودة. هذا ملخص المختار. لو مبنى المتكلمون إذا متكلمون الإمامية، قبل أن نذكر في شرح أقوال الاستدلال ومعناه وفلان بجدولة مهمة، إحنا نلتفت إلى بحث البراءة وهو الشك البطيئ، الجهل البطيئ غير المقرون بالعلم بعد القصد، لكن شك بطيئ الجهل البسيط، وليس محل البحث البراءة الجهل المركب. الجهل المركب انشغالهم على المعذورية، ما هو الخارج، هو أيضا داخل، يعني بالمعنى تقسيم العلم العام في محل بحثنا، لكن محل تسالهم يكون تقريبا الجهل المركب. إذا لم يكن تقصير في الدين طبعا قصور، إن قبح العقاب بلا بيان مسلما مع الجهل المركب، جاهل وجهل وجاهل، فما ممكن ما عنده شك، ما عنده شك إنه غفل، جاهل وجاهل وجاهل، شك ما عنده، هذا واضح فيه إنه هو قبح العقاب بلا بيان. وهذا هو المورد الأصلي عند المتكلمين بقول العقاب بلا بيان. الأصوليون عدوها من هذا المورد، أيوين مقصود المتكلمين من بلا بيان، هذا المراد، يعني أصلا بلا التفاق، بلا التفاق أصلا درجة من درجات الالتفاق موجودة، علم موجود. إذن هذا شيء مسلم. دعونا نشرح كلام المشهور، نشرح قول دليل. دليل المشهور طبعا حيث أنه قائلون بالحسن والقبح العقليين، القبح الحسن العقلي والتحسين والتقبيح العقلي، قائلون بذلك عدلية، والمعتزلة تبع العدلية الإمامية لا العدل كما يريد أن يروج البعض، بدليل أن نفس العام مقاطعة والمعتزلة لهم سنتو شيعة، شو تأسسهم الشيعة عكس المطلق، ما يبدو أن الإمامية تابعة المعتزلة، شنو دار المعتزلة؟ أصل نشأة المعتزلة من الإمامية العدلية، اي نعم على اي حال تاريخ العلمي للمذاهب وعلى الفرص الامر واضح اخذا لهم بالعقليات التي تعلموها من خطب امينهم من المعروفه ولذلك يعني احد من علماء السنه اذا يريد يتلقى السنه هو مع السنه والجماعه وفلان وما ارتأس بالشيعي ويعني معتزله السنه هذه يعني المعتزله الاعتزال يعتبروا كالتصور تصور في الجانب الروحي اقتراب من التشيع الاعتزال في البحث العقلي اقتراب من التشيع نوع ترفر ونوع تشيع وهذا صحيح يعني المعتزله مولود من الشيعه والتصوف مولود من الشيعه يعني مكتوب عنه تاريخيه في التاريخ العلمي في كل شيء من الشيعه اذا شوف الزمخشري معتزل عند البحوث في الكشاف تشويه القران كل شيء من يعني الاخر جاء على الاخر جاء على السنة بين ابو الحسن الاشعري السني هو ذاك لو من سلالة ابو موسى الاشعري طابقا الشرع الاخر ذاك الصغير عند كتاب السنة والجماعة ومدري شنو كتابين اصابة في الدين عند كتاب وكتاب اخر بعد ولم يكن يعني تمسكا بالسقيفة أكثر من هذه السقيفة في طوال من هذه الجهة إجمالا فالقول بالحسن والقبح العقليين التحسين والتقبيح العقلي قالوا مقتضاه العقل يحكم قبح العقاب بلا بيان مع عدم البيان كيف يعاقب يسجل معاقبة وعقوبة في الباري تعالى والمفروض ان تقريب بعض البعض ذكر عنها مني وغيره ان العبد قام بما عليه راح صحى من فرض البحث فرض البحث ماذا بعد الفحش راح قبل الفحش راح ذهب وفحص واجهد نفسه وسعى الى مواطن ترقب الاطلاع والعلم بأوامر المولى وظيفة العبودية قام بها المكلف ومع ذلك هو الشارع يعني إذا أراد أن يؤاخذ على الحكم المفروض الشارع هو يقوم بوظيفته يعني يهيئ الكلام بنحو يصل إلى المكلف عندما يبقى لأن البيان هو بأي طريقة هنا بطريقة البيان هنا بطريقة عقلائية هذه نقطة مهمة في البحث البيان هنا بطريقة عقلائية ويؤكد عليها القرآن ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه هذا اللسان ليس مراد به فقط لغة التخاطب اللغة اللسانية لسان يعني ببيان وتبيان عرفي عرفي أخراني يتعارف عليه كل قوم فإذا كان هكذا طريقة البيان ليس طريقة البيان واحد كالأنبياء والرسل أن يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة مو بالطريقة هذه ليس طريقة البيان الواحد طريقة هي هذه الطريقة العقلائية وفي هذه الطريقة العقلائية لولا نفر من كل فرقة نوعا طائفة متفقوا في الدين لا شيء يعني عن طريق الحس منظومة الحس لذلك إذا ذكر الأخوان مر بنا علم النقل قبال العلوم العقلية لا الوحي للبشرون للمخلوق. الوحي قد يصل إليه العقل وقد يصل إليه النقل. النقل والعقل في قبال بعضهم البعض طريقان للوحي للواقعية. النقل هو هذا على الحس، منظومة الحس، شبكات الحس في طبيعة البشر، هذا يسمى النقل وليس وحيها. كثير يشتبهون العلمانيين والحداثويين وحتى علماء العلوم الدينية يشتبهون بناءهم النقل والوحي. النقل غير الوحي. بحوث خطيرة في مباحث الدين ويشرع الدين وفي الزر يخلط بين النقل والوحي. النقل طريق للوحي ليس هو الوحي. فنقل مقابل العقل على طريق البحث يتكلم كلام النشيد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.